أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. من القضايا الهامة التي أولاها الإسلام عنايته قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه القضية التي تعد عمدة في دين الله وركن أساسي من أركان هذا الدين. ويكفي أن الله تبارك وتعالى حين عبر وذكر خيرية أمة الإسلام نص على أن السبب في هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان بالله، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات التي تحث على هذا وتبين فضله وضرورة الاهتمام به والعناية كثيرة ومنتشرة في كتاب الله تبارك وتعالى. قصة اليوم تتحدث عن أهمية هذا الأمر وضرورة الحرص عليه، فإن فيه النجاة. والله عز وجل يذكر لنا هذا القصص لا لمجرد الحكاية، وإنما كما قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول رب العزة في الجزء الثامن في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. النبي عليه الصلاة والسلام كان اليهود يدعون أنهم لا يعصون الله ولا يفعلون ما يغضبه، فأمره الله أن يسألهم سؤال المنكر لهذا الكلام: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. وكان اليهود قد طلبوا يوما يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل، ففرض عليهم يوم السبت يتفرغون فيه لعبادة الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن ربنا سبحانه وتعالى بعد أن فرض عليهم هذا اختبرهم: هل سيصبرون؟ هل سينتصرون على شهواتهم وعلى رغباتهم الذاتية؟ فكانوا يعملون بالصيد، فتأتي الحيتان اللي هي الأسماك تأتي في يوم السبت وهي في أمان أن لا أحد لن يتعرض لها، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا تخرج على الشاطئ ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وتقدير من الله عز وجل ليعرف صبرهم ومدى تحملهم لابتلاء الله لهم. فاحتالوا على هذا الأمر وكانوا يحفرون حفرا ويضعون فيها الشباك في أي يوم، وتأتي الحيتان يوم السبت فتقع في هذه الشباك ويأخذونها بالتالي في يوم الأحد اثنين أو ما إلى ذلك، ويقول: نحن لم نتعدى. وهذه حيلة للأسف الشديد يلجأ إليها أناس كثيرون، رغم وضوح النص ورغم ظهور الأمر ورغم أن المسألة الحلال فيها بين والحرام فيها بين، إلا أن كثيرين ولهم أمثلة في واقعنا يتحايلون على هذه الأوامر الإلهية ويهربون ولا يعملون ويتعدون حدود الله سبحانه وتعالى كما فعل هؤلاء تماما. فسمى الله هذا اعتداء، سمى الله عز وجل هذا معصية، وقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يعتدون فيه، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فاحتالوا الحيلة التي ذكرناها. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. الأمة أيا كان فيها الصالح والطالح، فيها المستقيم وفيها المعوج. فقام أناس يدعونهم إلى ترك هذه العادة السيئة والتخلي عن الاعتداء على حرمة هذا اليوم الذي كتبه الله تعالى عليهم، وقاموا بواجبهم. فالبعض الآخر قال لهم انتوا بتضيعوا وقتكم، انتوا كده بتعملوا حاجة مش هتفيد، ليس من ورائها منفعة. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا بسبب معاصيهم وذنوبهم وارتكابهم للتعدي على حدود الله عز وجل. قالوا معذرة إلى ربكم. احنا بنعمل كده بنعذر بين يدي الله تبارك وتعالى، او نعذر بين يدي الله اننا قمنا بواجبنا. الله امرنا ان نفعل، امرنا ان ننهى عن المنكر، امرنا ان ندعو الى المعروف، فسواء استجاب الناس او لم يستجيبوا هذا واجبي، هذا ما ينبغي ان اقوم به، صلح الناس او لم يصلحوا هذا ما يجب أن أفعله. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ولعل تفيد الترجي، يعني معناه يمكن ربنا عز وجل يأخذ بيد هؤلاء ويعودون إلى صوابهم ويقلعون عن معصيتهم. فلا نعدم الأمل، لا نعدم الرجاء في أن يهدي الله تبارك وتعالى البعض. فإذا لم يهتدي أكون قد قمت بواجبي. كانت النتيجة بعد أن استشرى الفساد وعم العصيان وتمرد هؤلاء القوم على الدعاء والناصحين ولم يلتفتوا إلى هذا الأمر ولا إلى هذا النهي واستمروا في غيهم، كانت النتيجة إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. قرار من ربنا سبحانه وتعالى أن الذين ينجيهم من العذاب هم الإيجابيون، هم الذين قاموا بواجبهم فأحلوا الحلال وحرموا الحرام وبيّنوا الخطأ وبيّنوا الصواب. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس شديد غليظ، عقاب أليم، بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الآية نص صريح في أنه يجب علينا أن نؤدي رسالتنا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بذلك، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله تعالى أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ونفس بني إسرائيل ذكر الله لهم موقفا في سورة المائدة، لعنوا فيه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. طب دي قصة الناس اللي بتعصى، الناس اللي ماشية في الخطأ، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في مقابل كده كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر الذي يفعله الآخرون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى أخاه على معصية فينهى فلا ينتهي، ثم لا يمنعه ذلك في الغد أن يكون أكيلة وشريبة وقعيدة وجليسة، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. وعليه فإن المشارك للمعصية بالسكوت عليها أو مجالسة من يتعاطاها هو شريك في الإثم. والله يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فينبغي على المسلم أن يقوم بدوره وأن يؤدي رسالته. شاف غلط يقول غلط، الحديث يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان عنده سلطة أو قدرة، كالأب مثلا مع أبنائه مثلا، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والإنكار بالقلب هنا لا يعني السلبية والسكوت بس، وإنما إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فالتزل عنه، ما تشاركش. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الحديث ما معناه، فلا يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. وقس على الخمر أي معصية أخرى. علينا إذن أن نقوم بواجبنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا فرض، هذا واجب، هذا إلزام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا فلاح في الأمة إلا إذا شاع فيما بينها الدعوة إلى الخير، الأمر بالطاعة، النهي عن المعصية. لكن لو الفساد استشرى والشر استطار وأصبح قاعدة الكل بيمشي عليها، مشكلة. الحديث يقول إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، تودع منهم. هكذا نتعلم من مثل هذه القصة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا وقعت المصيبة فإنها سينجو منها بإذن الله وبحكم هذه القاعدة الإلهية الربانية التي وضحت هذه الآيات، سينجي الله تعالى الذين كانوا ينهون عن السوء. وملحظ جميل أيضا في القصة دي إنه الرقابة البشرية، الرقابة الخارجية، حط كاميرات، وقف عسكر، اعمل مش عارف ايه، كل الكلام ده لا يفيد شيئا. لابد وان يكون لدى الانسان رقابة من قلبه، رقابة من ذاته تمنعه وهو في خلوة ان يعصي الله تبارك وتعالى. لكن الانسان الذي خلى قلبه من الايمان بالله هيتحايل على الشرع من هنا ويتحايل عليه من هنا ويطوع الآيات أو الأحاديث لأجل أن تتوافق مع هواه، فهذه مشكلة، هذه مشكلة. وهذا ما فعله بنو إسرائيل أو الطائفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى، لما لم يجدوا سبيلا مباشرا إلى فعل المعصية مباشر تحايلوا عليها، وبدأ يحطوا الشباك ويصطادوا في أيام أخر بعد أن أوقعوا الحيتان في ما يعني هذه الشباك، وتحايل، تحايل، احنا عملنا حاجة، احنا ما عملناش حاجة، احنا والله احنا كويسين، ده احنا بتوع ربنا، ده احنا هو احنا اعتدينا في السبت، احنا ما اعتديناش في السبت ولا حاجة. ما اكثر ما نسمع مثل هذه العبارات ومثل هذه الكلمات، لن ينفع لاجل ان نقيم مجتمعا سليما سديدا أن يكون قلب من فيه خاليا من الرقابة لله سبحانه وتعالى. ولكن اللي بيراقب ربنا هو ده اللي يستوي الأمر عنده في الخلوة، في الجلوة، في الانفراد، في الاجتماع، في السر، في العلن، هو يخشى الله تبارك وتعالى. هذه القصة فيها جوانب عديدة يعني يمكن الاستفادة بها في إصلاح الكثير من أوضاعنا المعوجة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على السداد والصواب، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيراً.